ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوفيق. ما زال الكلام في دوران الوازن بين التعيين والتخيير العقلي، وذكرنا المثال وسألنا عن حكم هذا الدوران. ما هو الحكم فيما لو دار الأمر، دار أمر الواجب بين أن يكون تعيينيا أو كان تخييريا عقلان؟ ذكرنا مثال الإنسان والحيوان، مثال الإطعام والإكرام. المصنف يقول الصحيح هو أن يقال أن التغاير بين المفهومين حينما نذكر الدوران بين التعيين والتخيير العقلي لا بد من مفهومين متغايرين، لكن أحد المفهومين أعم مصداقا من الآخر. إن لا بد من وجود مفهومين متغايرين. التغاير على نحوين: تارة يكون التغاير ناشئا من مجرد اللحاظ كما في التغاير في مثال الحيوان والإنسان، فإن الحيوان وإن كان محفوظا في الإنسان في مفهوم الإنسان، لكن حيث أن الإنسان ملحوظا بالإجمال، هذا اللحاظ الإجمالي يجعل مباينة بين الحيوان وبين الإنسان، يجعل مغايرة بين المفهومين. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو لا يكون التغاير لمجرد اختلاف اللحاظ إجمالا وتفصيلا، وإنما المغايرة بين المفهومين في ذات الملحوظ، في نفس المفهوم الملحوظ، كما في الإطعام والإكرام. فإن الإكرام مفهومان متباينان بقطع النظر عن كيفية اللحاظ. المصنف يجي يفصل الكلام في هذين الحالتين. أما في الحالة الأولى، يا حالة ما لو كان الاختلاف بين المفهومين، المغايرة في المفهومين ناشئة من اختلاف اللحاظ، يقول هاي الحالة تدخل في دوران الواجب بين الأقل والأكثر حقيقة هي داخلة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبالتالي تجري البراءة. فإن الدوران في مثلي أكرم حيوانا وأكرم إنسانا، أطعم حيوانا وأطعم إنسانا، هذا الدوران وإن كان بين مفهومين متغايرين، لكن هذا لا يدرج البحث في الدوران بين المتباينين حتى يلزم الاحتياط ولزوم مراعاة الاحتمالين، لا، وإنما يدخل المورد في الأقل والأكثر. وذلك لأن التباين بحسب الفرق هاي الحالة الأولى ناشئ من اللحاظ، ناشئ من كيفية اللحاظ، وأن اللحاظ بالإجمال أو بالتفصيل. ومن الواضح أن خصوصية اللحاظ وكون اللحاظ إجماليا تارة وتفصيليا أخرى، هذا غير قابل للدخول في عهدة المكلف. هاي خصوصية اللحاظ ما تدخل في العهدة، وإنما الذي يدخل في العهدة هو ذات الملحوظ، نفس الملحوظ. أما الحدود، أما اللحاظ، هاي غير قابلة للدخول في العهدة، كما كانت مسألة الاستقلالية والإطلاق، اللي الاستقلالية حدود الواجب، الإطلاق حد الواجب، الإطلاق والاستقلالية لا يدخلان في العهدة. اللحاظ أيضا نقول كذلك. فإذا جئنا إلى نفس الملحوظ، ذات الملحوظ، نقول المكلف يعلم بوجوب إطعام حيوان هذا الأقل، لكن يشك في خصوصية جعل ذلك الحيوان إنسانا. الذي يدخل في الذمة على كل حال هو إطعام الحيوان، أما أخذ خصوصية الإنسان هذا أمر مشكوك تجري فيه البراءة. تجري البراءة في الزائد. ومن الواضح أن هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر حقيقة حقيقة. أما في الحالة الثانية، أنه قد يقال أن الدوران لما كان بين المتباينين ليس بين الأقل والأكثر، ليش؟ لأن الحالة الثانية شنو فارضين إحنا؟ فارضين أن التباين بين ذات الملحوظين، مو بس بمجرد الإحاط. قلنا نفس الإطعام يباين الإكرام، نفس المفاهيم هي متباينة، نفس الملحوظ باللحاظ متباين، مو أن التباين ناشئ من مجرد كيفية الإحاط. وحينئذ قد يقال أن الدوران دوران بين المتباينين، فيجب الاحتياط، يجب الاحتياط بالإحاط كلا الاحتمالين، والموافقة القطعية لهذا الاحتياط تحصل بالإتيان بالأخص، تحصل بالإطعام ولا تحصل بمطلق الإكرام، ولا تجري البراءة عن خصوصية الأخص، عن خصوصية الإطعام. قد يقال هكذا، لكن المصنف يقول مع ذلك حتى في الحالة الثانية تجري البراءة، وبالتالي لا فرق من ناحية النتيجة، من حيث النتيجة العملية لا فرق بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية. في الحالة الثانية أيضا تجري البراءة فضلا عن الحالة الأولى، لكن بفارق أن الحالة الأولى تدخل في موارد الأقل والأكثر حقيقة، هي تدخل في موارد الأقل والأكثر. أما في الثاني وإن كان من دوران الأمر بين المتباينين، لكن مع ذلك تجري البراءة. خلي نقرأ هذا ثم نجي شلون تجري البراءة في الحالة الثانية. قال في الحالة الأولى اللي كان التغاير بمجرد اللحاظ تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، يعني موضوعا. إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، إذا لاحظنا مقدار ما يدخل في العهدة، النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق وليست من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين حسب الفرق إنما نشأ من الإجمال والتفصيل، وهما من خصوصيات الإحاط التي لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس والأكثر وهو النوع. هاي بالحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما. والنتيجة يقول ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين حقيقة، مو من الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك، هذان مفهومان متباينان، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت، ولكن مع هذا تجري البراءة. المصنف يقول حتى مع دوران الأمر بين المتباينين في الحالة الثانية تجري البراءة. ليش؟ يقول لأن العلم الإجمالي وإن كان ثابتا، صحيح إحنا نعلم إجمالا إما بالإطعام بوجوب الإطعام وإما بوجوب الإكرام، ولكن هذا الاحتياط هذا العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين، ولا تجب موافقة القطعية، ولا يوجب الاحتياط. هذا العلم الإجمالي لا يلزم المكلف بالاحتياط، ولا تجب موافقة القطعية. كيف تجب موافقة؟ شلون تحصل الموافقة؟ كيف تحصل الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي؟ الموافقة القطعية تحصل بالإتيان بالإطعام، يعني بالإتيان بالأخص، إذا جاء بالأخص ويقول أنا بحمد الله تعالى أطعمت وأكرمت، إذا جاء بالأخص بالأخص مصداقا. نقول هذا العلم الإجمالي لا تجب موافقة القطعية، وذلك لاختلال الركن الثالث فيه. الركن الثالث هو تعارض الأصول، الأصول ليست متعارضة في طرفين، وإنما الأصول المؤمنة تجري في طرف ولا تجري في طرف. البراءة إنما تجري لنفي وجوب الأخص مصداقا، البراءة تجري لنفي وجوب الإطعام في مثالنا الأخص مصداقا، ولا تجري البراءة لنفي وجوب الأعم مصداقا الإكرام. وحينئذ لا تتعارض الأصول، فيختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. وأما لما لا تجري أصالة البراءة بالإحاض وجوب الأعم مصداقا، ليش ما نجري البراءة بالإحاض وجوب الإكرام؟ نقول لأن هذا المورد مر نظير إليه في بعض الأبحاث السابقة، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، قلنا التصوير البدوي هو جريان البراءة، ذكرنا عدة براهين تمنع من جريان البراءة. البرهان الأول كان بإبراز علم إجمالي، بإبراز علم إجمالي بين وجوب التسعة ووجوب العشرة، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة. أجيب عن البرهان الأول بعدة إجابات. الجواب الأخير كان يقول أن إجراء البراءة بالإحاض الزائد، بالإحاض التسعة، بالإحاض العشرة عفوا، هذا غير ممكن، غير ممكن. هذا الكلام اللي ذكر هناك نفسه مطبق في محل كلام. نقول إجراء البراءة بلحاظ وجوب الأعم مصداقا يعني الإكرام، هذا غير ممكن. ليش؟ نقول لأن ظرف جريان البراءة بلحاظ الأعم، والغرض من جريان البراءة بلحاظ الأعم هو شنو الغرض منه؟ شنو الغرض من إجراء البراءة بلحاظ وجوب الأعم يعني وجوب الإكرام؟ إذا كان التأمين من ناحية ترك الأعام مع فرض الإتيان بالأخص، يعني إحنا نقول البراءة إنما تجري في طرف الأعام وتنفي وجوب الأعام، تنفي وجوب الإكرام في ظرف الإتيان بالأخص، نقول هذا مو معقول. ليش مو معقول؟ لأن التأمين بالإحاض ترك الأعام، التأمين بالإحاض ترك الأعام، البراءة تقول لك لا بس اترك الأعام، هذا ما ينسجم مع الإتيان بالأخص. ليش؟ لأن الإتيان بالأخص هو إتيان للأعام، فما يمكن أن نفترض أن نترك الأعام مع الإتيان بالأخص. التأمين من ناحية ترك الأعم بترك جميع حصصه، هذا لا ينسجم مع الإتيان بالأخص. لا معنى لترك الأعم بجميع حصصه مع الإتيان بالأخص. ظرف الإتيان بالأخص يعني عدم معقولية التأمين بالإحاض ترك الأعم. أنا أقول للبراءة أنا بحمد الله تعالى أطعمت وجئت بالأخص، هي البراءة شو تقول؟ أنت في أمان من ناحية ترك الأعم، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن الإتيان بالأخص يعني الإتيان بالأعم، فما له معنى أن تؤمن البراءة بالإحاض ترك الأعم، هذا لغو، الشارع ما يمكن أن يجعله. ما يمكن الشارع المقدس أن يقول أنت في أمان بلحاظ الأعم ولا يجب عليك الأعم طالما جئت بالأخص. هذا مضحك، هذا لا يصدر من الحكيم. فإذا نقول شنو الغرض من التأمين بلحاظ ترك الأعم ووجوب الأعم وأنك في أمان من ناحية وجوب الأعم؟ إذا كان هذا فجوابه غير معقول. وإن كان التأمين في حال ترك الأعم، في حال ترك الأعم البراءة تؤمن، في حال ترك البراءة، في حال ترك الأعم، شوي شوفوا إخواني، في حال ترك الأعم البراءة تؤمن من ناحية ترك الأعم. قل أنت مو معاقب، تركت الأعم، يقول نعم، قل أنت مو معاقب، أنت في أمان، أنت أمين الجانب. قل هذا أيضا غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن ترك الأعم، ترك الإكرام يستبطن ترك الأخص، مو، لأن إذا جاء بالأخص يكون قد جاء بالأعم. فنفس افتراض ترك الأعم يستبطن ترك الأخص، يعني أن المكلف ترك شنو؟ ترك الأعم وترك الأخص. وهذا الظرف هو ظرف المخالفة القطعية، ولا يمكن للبراءة أن تجري في ظرف المخالفة القطعية. الشارع المقدس إنما شرع البراءة للتأمين من ناحية المخالفة الاحتمالية، كما في سائر الموارد. أنا أحتمل أنني إذا أكلت لحم الأرنب اللي لا دليل على تحريمه، أحتمل أن أكون قد خالفت مخالفة احتمالية. البراءة تجي تؤمن بالإحاظ المخالفة الاحتمالية، أما البراءة لا تؤمن بالإحاظ المخالفة القطعية. فإذا جرت البراءة في ظرف ترك الأعام، هذا يعني ظرف ترك الأخص، يعني ظرف ترك الطرفين، يعني المخالفة القطعية، ولا معنى لجريان البراءة في ظرف المخالفة القطعية. يقول ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا. يقول بالحالة الثانية صحيح أكو دوران بين متباينين، المفهومان متباينان بالذات بنفس الملحوظ، لا فقط بالإحاظ، نفس الإحاظ وكيفية الإحاظ. يقول لكن مع ذلك تجري البراءة ولا يجب الاحتياط، لأن أكو علم إجمالي لكن العلم الإجمالي ليس منجزا. يقول ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، يعني الإطعام، يعني لا يجب عليك الإطعام. ونتيجة هذا شنو؟ نتيجة التخير بالإكرام بأي حصة من حصص الإكرام، بالإطعام أو بغيره، فتنفي البراءة، البراءة تنفي التعيين، يعني من حيث النتيجة. ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، ولا تعارض البراءة عن وجوب أعمهما، أعم المفهومين صدقا، يعني الإكرام. وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، البرهان الأول، وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم اللي أنت تريد تجريها حتى تعارض البراءة عن وجوب الأخص، أخص المصداقين، أخص المفهومين مصداقين، شنو الغرض منها؟ يقول أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لأنه إن أريد بها التأمين في حال ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. فماكو هيك افتراض التأمين عن وجوب الأعم مع الإتيان بالأخص، يعني التأمين في ترك الأعان مع الإتيان بالأخص، لأن الإتيان بالأخص يستبطن الإتيان بالأعان. هذا أولا. ثانيا، وإن أريد بها البراءة عن وجوب الأعان التأمين في حالة ترك الأعان بما يتضمنه من ترك الأخص، يعني تارك الأعم بجميع حصصه حتى حصة الأخص، هذا التأمين يكون مستحيلا، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، في حالة ترك الأعم بجميع حصصه مخالفة قطعية، يعني المكلف كل شيء ما مسوي، هو يدور أمر بين الإطعام وبين الإكرام، هو ما أكرم بأي نحو من أنحاء الإكرام، تقول مخالفة قطعية، فشلون تجي البراءة تؤمن في حالة المخالفة القطعية؟ لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية للقطعية. هذا تمام الكلام في مسألة دوران الأمر، دوران الواجب بين التعين والتخيير الشرعي العقلي. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، دوران الأمر، دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. نفس الكلام اللي جينا نقوله، لكن بفارق أن الذي يتصدى للتخيير هو الشارع لعدم وجود جامع عرفي بين الخصال التي تذكر. هذا النحو من الدوران هو ما لو علم بوجوب شيء قطعا لكن شك في وجوب بدل في عرضه، فحينئذ يدور أمر بين الوجوب التعييني، نقول نشك في وجود بدل، فعندنا احتمالين، احتمال وجود البدل واحتمال عدم وجود البدل. احتمال وجود البدل يعني شنو؟ يعني التخيير، عندنا بدل يعني التخيير. احتمال عدم وجود البدل يعني التعيين، كما في العتق نقول نعلم قطعا أن من أفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه عتق رقبة، لكن هل أن هذا العتق إلى بدل هو الإطعام أو لا بدل له؟ فالعتق واجب قطعا، لذلك نقول دوران أمر الواجب، الواجب شنو؟ العتق. يدور أمره بين كونه واجبا تعيينيا إذا ما إلى بدل، أو كونه واجبا تخييريا إذا كان إلى بدل. والمخير هنا منه الشارع المخير، يعني ماكو جامع عرفي، عرف لا يدرك قدر مشترك بين العتق وبين الإطعام، فالشارع هو بنفسه يضطر لأن يتصدى للتخيير على فرض التخيير ويقول أعتق أو أطعم. هنا نسأل عن حكم هذا الشكل، هل تجري البراءة عن خصوصية التعيين باعتبار أن التعيين هو الأكثر، وبالتالي نجعل المكلف في سعة، نقول أنت مخير إما أن تعتق وإما أن تطعم، أم أن الأصل الجاري هو الاحتياط؟ الاحتياط يقتضي شنو؟ الاحتياط يقتضي الإتيان بالعتق بالخصوص وعدم الاكتفاء بالإطعام، لأن الإطعام مو معلوم وجوبه، هو مشكوك الوجوب، فإذا يأتي بالإطعام قد لا يكون امتثل الوجوب الثابت قطعا، فقاعدة الاشتغال تقول لا، أنت يجب عليك أن تأتي بالعتق، العتق سواء كان واجبا تعيينيا أنت امتثلت، إذا كان واجبا تخييريا أنت جبت واحد من أطراف التخيير فأنت ممتثل قطعا. فالسؤال هو في موارد دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، هل تجري البراءة أو يجري الاحتياط؟ المصنف يقول الجواب عن هذا السؤال يتأثر ويرتبط ببيان حقيقة التخيير الشرعي، شنو التخيير الشرعي؟ تقدم أكو مباني مختلفة في تفسير حقيقة التخيير الشرعي. يقول الجواب يختلف باختلاف تلك المباني. شنو المبنى في تفسير حقيقة التخيير الشرعي؟ النتيجة قد تتأثر وقد تختلف، البراءة أو الاحتياط. فالمصنف يستعرض مباني ثلاثة لتفسير حقيقة التخيير الشرعي ويبين النتيجة على كل مبنى من تلك المباني. المبنى الأول المعروف والمشهور في تفسير التخيير الشرعي، قالوا حقيقة التخيير الشرعي هو أن لنا وجوبات متعددة بعدد البدائل، مو عندنا واجب واحد. هاي خصال الكفار الثلاثة، هذا مو عندنا واجب واحد، إذا أفطرت فكفر. لا، عندنا وجوبات متعددة بعدد البدائل. عندنا ثلاث وجوبات في خصال الكفارة العمدية، كفارة الإفطار العمدي، ثلاث وجوبات عندنا. لكن هاي الوجوبات مو مطلقة، لأن إذا كانت وجوبات مطلقة معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن لنا وجوبات تعيينية متعددة. يعني بعبارة أخرى، هاي كفارة جمع مو كفارة تخيير مخير، مو كفارة إفطار على حلال. عندنا وجوبات متعددة، لكن كل واحد من الوجوبات المتعددة مشروط بترك سائر البدائل الأخرى. العتق واجب إذا لم تطعم ولم تصم، صوم الشهرين واجب إذا لم تعتق ولم تطعم، الإطعام إطعام 60 مسكين واجب إذا لم تعتق ولم تصم الشهرين. ليش نقول هالشيء؟ هذا شنو خلفيته؟ نقول خلفيته أن لنا غرضا واحدا، إحنا عندنا غرض واحد، الغرض الواحد يستدعي وجوبا وجعلا واحدا. لكن الشارع المطلع على حقائق الأمور حيث وجد أن هذا الغرض يتحقق في ضمن أي واحد من تلك الأمور، هو خير بتلك الأمور. قال أنا غرضي أعرف شنو، هذا الغرض يتحقق في ضمن أحد تلك الأمور، فأنت جيب واحد من تلك الأمور، الثاني يكون لغوا زائدا. الغرض يتحقق في ضمن واحد من تلك الأمور، فعندنا وجوبات متعددة مشروطة بترك البدائل. هذا حقيقة التخيير الشرعي. التخيير الشرعي يعني وجود وجوبات متعددة بعدد البدائل مشروطة بترك سائر البدائل الأخرى. هذا المبنى الأول. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته جريان البراءة أو عدم جريان البراءة. نقول إذا علم وجوب العتق كما في مثالنا، وتردد بين كونه واجبا تعيينيا وبين كونه واجبا تخييريا، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن العتق اللي هو معلوم الوجوب هو واجب حال ترك الإطعام طبعاً. شوية بس نتأمل، العتق واجب طبعاً، واجب هو، لكن نشك في أن وجوبه وجوب تخييري لو وجوب تعييني. نقول حال ترك الإطعام هو واجب قطعاً على التقديرين، أما على تقدير كونه واجباً تعيينياً فواضح. ليش؟ لأن احنا نقول أن العتق واجب تعييني، واجب تعييني يعني شنو؟ يعني لا يغني عنه ما سواه، سواء جئت بالإطعام أو لم تأت بالإطعام، احنا فاضلين هو لم يأت بالإطعام، فوجوبه يكون أمراً واضحاً. وعلى التقدير الثاني معدنا احتمالين، عندنا تقديرين، قول العتق واجب قطعا، على التعيينية هو واجب، وعلى التخييرية نقول حتى إذا كان العتق واجب تخييري هو في حال ترك الإطعام يجب الإتيان به. ليش؟ لتحقق شرط، شرط وجوب العتق بناء على كونه تخييري هو شنو؟ هو ترك سائر البدائل. احنا فارضين عندنا عتق وإطعام فقط للسهولة، يعني نقول إذا ترك الإطعام فالعتق واجب قطعا، العتق واجب قطعا. وعلى فرض الإتيان بالإكرام بالإطعام، إذا جاء بالإطعام، إذا أطعم، نقول إذا أطعم بناء على كون وجوب العتق وجوب تعييني فنقول أيضا نعلم بوجوب العتق. أفرض هو أطعم لكن الإطعام لا يغني عن العتق لأن العتق واجب تعييني، هذا على تقدير كونه تعييني. وأما على وجوب كونه واجبا تخييريا إذا جاء بالإطعام، هذا الإطعام يعني عدم وجوب الإكرام، عدم وجوب العتق، لأن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام، وإحنا فارضين أن المكلف أطعم. إذا أطعم يعني لم يحقق شرط وجوب العتق فالعتق لا يكون واجبا. الخلاصة اللي نريد نقوله، نقول أن العتق الذي يدور أمره بين التعيين وبين التخيير، العتق معلوم الوجوب على تقدير ترك الإطعام، وغير معلوم الوجوب على تقدير الإتيان بالإطعام. هاي الخلاصة، هاي النتيجة واضحة ولا لا؟ نقول العتق واجب قطعا بضرس قاطع من دون أن نتردد في حالة شنو؟ في حالة ترك الإطعام، لأن أنت إذا تركت الإطعام كن تجيب العتق على كل حال سواء كان واجبا تعييني أو تخييريا. أما في حالة الإتيان بالإطعام نقول هنا لا، مو معلوم أن العتق واجب، لأن العتق واجب على ظرف على تقدير التعيين، أما على تقدير التخيير العتق لا يكون واجبا للإتيان بالبدل الآخر. وعدم تحقق شرط وجوب العتق على تقدير كونه واجبا تخييريا. فإذا النتيجة أن وجوب العتق معلوم على تقدير، على تقدير ترك الإطعام، وغير معلوم مشكوك على تقدير الإتيان بالإطعام. هذا دوران بين الأقل والأكثر، هذا دوران بين الأقل والأكثر تجري البراءة فيه، لأننا نعلم بوجوب العتق على تقدير ونشك في وجوبه على تقدير آخر، هذا الشك مجرى للبراءة. يعني بعبارة مختصرة نقول نجري البراءة عن إطلاق وجوب العتق. أصل وجوب العتق معلوم، لكن إطلاقه لكلتا الحالتين، حالة ترك الإطعام والإتيان بالإطعام، غير معلوم مشكوك بالشكل البدوي، فتجري البراءة بلحاظ إطلاق وجوب العتق. نشك في إطلاق وجوب العتق فتجري البراءة عنه في حالة الإتيان بالإطعام. ونتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك أن المكلف مخير، مخير عملا بين الإتيان بالعتق وبين الإتيان بالإطعام. ليش؟ لأن إحنا في حالة الإتيان بالإطعام كان عندنا، كان عندنا علم بوجوب العتق، لا قلنا شك، فيقول أنا إما أن آتي بالعتق وأكون ممتثلا قطعا، وإما أن آتي بالإطعام وأكون ممتثلا قطعا أيضا. إذا أطعمه، إذا أطعمه أيضا يكون ممتثلا قطعا. ليش؟ لأن وجوب العتق حال الإتيان بالإطعام مشكوك بالشكل البدوي، فتجري البراءة بالإحاطة. نقول أنت أطعمت لا تجب عليك العتق بالبراءة، فإذا أعتقت تكون قد امتثلت، إذا أطعمت أيضا تكون قد امتثلت. هذا عملا شنو نتيجة؟ التخيير، صحيح أنا ما جبنا رواية صحيحة تثبت التخيير بعنوانه، لكن من الناحية العملية أثبتنا التخيير. إذا جئت بالعتق، العتق واجب على كل حال، نور على نور، هو هذا القدر المتيقن. العتق واجب قطعا، لكن التخيير لو تعين نشوف. فإذا جئت بالعتق هذا ممتثل قطعا بضرس قاطع وجدانا مو تعبدا. أما إذا جاء بالإطعام نقول له أنت تكون قد امتثلت الإطعام. وأما العتق فالعتق مشكوك الوجوب في حالة الإتيان بالإطعام شكا بدويا، فتجري البراءة بالإحاطة، فنقول له لا يجب عليك العتق، وبالتالي تكون ممتثل لكن ببركة التعبد بالبراءة. لكن من الناحية العملية يعني أنت مخير بين العتق وبين الإطعام. قال دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. احنا قاعد يتردد عندنا الواجب بين التعيين وبين التخيير، يا تخيير، التخيير الشرعي، التخيير الشرعي أحد طرفي الترديد، فكون نشوف شنو حقيقة التخيير الشرعي. يقول فأولا نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر. وجوب العتق مشروط بترك متعلق الوجوب الآخر، يعني ترك الإطعام. وجوب الإطعام مشروط بترك متعلق الأول يعني العتق. وهذا يعني أن العتق مثلا إذا علم وجوبه، أنت مو تقول عندنا واجب قطعا مردد بين التعيين والتأخير، هذا هو العتق مثلا. إذا علم وجوبه إما تعيينا أو تأخيرا، واجب في حالة ترك الإطعام منه العتق. ليش واجب في حالة ترك الإطعام؟ بلا شك. ليش واجب بلا شك؟ يقول إن إذا كان واجب تعييني فواضح، واجب التعييني واجب بعد ما له علاقة بغيره. وإذا كان واجب تخييري فأنت حققت شرطه، هو شنو شرطه؟ ترك الإطعام، فيكون واجبا. فالعتق واجب على كل حال، زين، على كل حال في حالة شنو؟ في حالة ترك الإطعام، زين. ويشك في وجوبه في حالة وقوع الإطعام، هو المكلف إما أن يطعم وإما لا يطعم. إذا لم يطعم فالعتق واجب على التقديرين، على تقدير أي شيء. إذا أطعم نقول ها، إذا أطعم العتق واجب إذا كان تعيينيا، أما إذا كان تخييريا فليس واجبا. ليش؟ لأن جبت العدل الثاني، وبالإتيان بالعدل الثاني يعني نفيت موضوع وشرط الوجوب الأول، فلا يكون العتق واجبا على التقديرين. ففي حالة العتق واجب على التقديرين، في حالة ثانية العتق ليس واجبا على التقديرين، يشك في وجوبه. يعني بعبارة مختصرة احنا نعلم وجوب العتق، لكن شنو؟ لكن نشك في إطلاقه، هل هو شامل لحالة الإتيان بالإطعام أو لا؟ هذا مجرى للبراءة. يقول ويشك في وجوبه حالة وقوع الإطعام، فتجري البراءة عن هذا الوجوب المشكوك، فيجب العتق في حالة ولا يجب في حالة أخرى، وينتج ذلك التخيير عمليا، يعني من الناحية العملية ينتج التخيير. ثم المحقق العراقي ناقش في ذلك، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.